فلا تسأل قبل الوقت، وتيقن أنك لا تصل إلا بالسير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا أيها الولد، بالله إن تسر ترى العجائب في كل منزل، وابذل روحك، فإن رأس هذا الأمر بذل الروح، كما قال ذو النون المصري رحمه الله لأحد من تلامذته: إن قدرت على بذل الروح فتعال، وإلا فلا تشتغل بترهات الصوفية. أيها الولد، إني أنصحك بثمانية أشياء اقبلها مني لئلا يكون علمك خصما عليك يوم القيامة. تعمل منها أربعة وتدعو منها أربعة
وتدع منها أربعة.
أما اللواتي تدع، فأحدها ألا تناظر أحد في مسألة ما استطعت، لأن فيها آفة كثيرة وإثمها أكبر من نفعها، إذ هي منبع كل خلق ذميم، كالرياء والحسد والكبر والحقد والعداوة والمباهاة وغيرها. نعم، لقد وقع مسألة بينك وبين شخص أو قوم، وكان إرادتك فيها أن تظهر الحق ولا تضيع، جاز البحث، لكن لتلك الإرادة علامتان: إحداهما ألا تفرق بين أن ينكشف الحق على لسانك أو على لسان غيرك، والثانية أن يكون البحث في الخلاء أحب إليك من أن يكون في الملأ. واسمع، إني أذكر لك هنا فائدة: اعلم أن السؤال عن المشكلات عرض مرض القلب إلى الطبيب، والجواب له سعي لإصلاح مرضه. واعلم أن الجاهلين المرضى قلوبهم، والعلماء الأطباء، والعالم الناقص لا يحسن المعالجة، والعالم الكامل لا يعالج كل مريض، بل يعالج من يرجو فيه قبول المعالجة والصلاح. وإذا كانت العلة مزمنة أو عقيما لا تقبل العلاج، فحذاقة الطبيب فيه أن يقول: هذا لا يقبل العلاج، فلا يشتغل بمداواته، لأنه فيه تضيع العمر. ثم أعلم أن مرض الجهل على أربعة أنواع: أحدها يقبل العلاج والباقي لا يقبل. أما الذي لا يقبل فأحدها من كان سؤاله واعتراضه عن حسد وبغض، فكلما تجيبه بأحسن الجواب وأفصحه وأوضحه لا يزيد له ذلك إلا غيظا وحسدا، فالطريق ألا تشتغل بجوابه. كل العداوة قد ترجى إزالتها، إلا العداوة من عاداك عن حسد
حسدي،
فينبغي أن تعرض عنه وتتركه مع مرضه، كما قال الله تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. والحسود بكل ما يقول ويفعل يوقد النار في زرع عمله وهو غافل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.
بعده.
ورضي الله عنكم. والثاني أن تكون علته من الحماقة، وهو أيضا لا يقبل العلاج، كما قال عيسى عليه السلام: إني ما عجزت عن إحياء الموتى وقد عجزت عن معالجة الأحماق. وذلك رجل يشتغل بطلب العلم زمانا قليلا، ويتعلم شيئا من العلوم العقلي والشرعي، فيسأل ويعترض من حماقته على العالم الكبير الممضي عمره في العلوم العقلي والشرعي، وهذا الأحمق لا يعلم، ويظن أن ما أشكل عليه هو أيضا مشكل للعالم الكبير. فإذا لم يتفكر هذا القدر يكون سؤاله من الحماقة، فينبغي ألا يشتغل بجوابه، لأن جواب الأحمق السكوت. والثالث أن يكون مسترشدا، وكل ما لا يفهم من كلام الأكابر يحمل على قصور فهمه، وكان سؤاله للاستفادة، لكن يكون بليدا لا يدرك الحقائق، فلا ينبغي الاشتغال بجوابه أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. وأما المرض الذي يقبل العلاج فهو أن يكون مسترشدا عاقلا فهما لا يكون مغلوب الحسد والغضب وحب الشهوة والجاه والمال، ويكون طالب الطريق المستقيم، ولم يكن سؤاله واعتراضه عن حسد وتعنت وامتحان. وهذا يقبل العلاج، فيجوز أن تشتغل بجواب سؤاله، بل يجب عليك إجابته. والثاني مما تدع، وهو أن تحذر وتحترز من أن تكون واعظا أو مذكرا، لأن آفته كثيرة، إلا أن تعمل بما تقول أولا ثم تعظ به الناس. فتفكر فيما قيل لعيسى عليه السلام: يا ابن مريم عظ نفسك، فإن اتعظت فعظ الناس، وإلا فاستحي من ربك، وإن ابتليت بهذا العمل فاحترز عن خصلتين: الأولى عن التكلف في الكلام بالعبارات والإشارات والطامات والأبيات والأشعار، لأن الله تعالى يبغض المتكلفين والتكلف المجاوز عن الحد يدل على خراب الباطن وغفلة القلب. ومعنى التذكير أن يذكر العبد نار الآخرة وتكسير نفسه في خدمة الخالق، ويتفكر في عمره الماضي الذي أفناه فيما لا يعنيه، ويتفكر فيما بين يديه من العقبات من سلامة الإيمان في الخاتمة، وكيفية حاله في قبضة ملك الموت، وهل يقدر على جواب منكر ونكير، وأن يهتم بحاله في القيامة ومواقفها، وهل يعبر على الصراط سالما أم يقع في الهاوية. ويستمر ذكر هذه الأشياء في قلبه فيزعجه عن قراره، فغليان هذه النيران ونوحة هذه المصائب يسمى تذكيرا. وإعلام الخلق وإطلاعهم على هذه الأشياء، وتنبيههم على تكسيرهم وتفريطهم، وتبصيرهم بعيوب أنفسهم لتمس حرارة هذه النيران أهل المجلس، وتجزعهم تلك المصائب، ليتداركوا العمر الماضي بقدر الطاقة، ويتحسروا على الأيام الخالية في غير طاعة الله. هذه الجملة على هذه الطريق تسمى وعظا. كما لرأيت أن السيل قد هجم على دار أحد وكان هو وأهله فيها، فتقول: الحذر الحذر، فروا من السيل. وهل يشتهي قلبك في هذه الحالة أن تخبر صاحب الدار خبرك بتكلف العبارات والنكت والإشارات؟ فلا يشتهي البتة. فكذلك حال الواعظ مع الخلق، فينبغي أن تجتنب عنها. والخصلة الثانية ألا تكون همتك في وعظك أن ينعر الخلق في مجلسك ويظهر الوجد ويشق الثياب ليقال نعم المجلس هذا، لأن كله ميل إلى الدنيا، وهو يتولد من الغفلة. بل ينبغي أن يكون عزمك وهمتك أن تدعو الناس من الدنيا إلى الآخرة، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الحرص إلى الزهد، ومن البخل إلى السخاء، ومن الشك إلى اليقين، ومن الغفلة إلى اليقظة، ومن الغرور إلى التقوى، وتحبب لهم الآخرة، وتبغض في طباعهم الزيغ عن منهج الشرعي، والسعي فيما لا يرضي الله تعالى به، والاشتغال بالأخلاق الردية. فألقي في قلوبهم الرعب، وروعهم وحذرهم عما سيستقبلون من المخاوف، لعل صفات باطنهم تتغير، ومعاملة ظاهرهم تتبدل، ويظهرون الحرص والرغبة في الطاعة والرجوع عن المعصية. وهذا طريق الوعظ والنصيحة. وكل وعظ لا يكون هكذا فهو وبال على من قال وسمع، بل قيل إنه غول وشيطان يذهب بالخلق عن الطريق ويهلكهم، فيجب عليهم أن يفروا منه، لأن ما يفسده هذا القائل من دينهم لا يستطيع بمثله الشيطان. ومن كانت له يد وقدرة يجب عليه أن ينزله عن مآبر المسلمين ويمنعه عما باشره، فإنه من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله. الحمد لله الذي تسري أنوار التبيين من فضله على لسان عبده الأمين ينال كل مستبين ومسترشد من الصادقين نصيبه وما يكفيه من نور ذلك البيان ويوقفه على ما يلزمه في السر والإعلان وعلى ما يصلح له به الشان في القاصي والدان. ونسأله سبحانه وتعالى أن يضاعف ويوالي الصلوات والتسليمات منه كما يليق به ويجعل ذلك عنا على حبيبه المجتبى المصطفى المختار سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن سلك سبيله الأرشد وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المترقين ذرى العلى الأمجد وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله ختم الكتاب في الرسالة التي أرسلها إلى ذلك المسترشد وأجابه عن مسائل وأشعره أن من المسائل التي سأل عنها ما لا يجوز إيداع جوابه الكتب وأن منها ما لا يمكن التفهيم فيه بالكلام وأنه ذوقي لا يكون فهمه إلا بالذوق فليأخذ بأسباب صحة الذوق والارتقاء إلى فوق حتى يدرك نصيبه ويبل ما عنده من غليل الشوق. ويقول له الباقي من مسائلك بعضها مستور في مصنفاتي فاطلبه ثم وتجد فيها الجواب. وكتابة بعضها حرام وقد تقدم أن بعضها ذوقي لا يمكن الحديث ولا يمكن تفهيمه بالحديث عنه. ثم قال اعمل بما تعلم أي وما بينت لك في هذا الجواب وما أرشدتك إلى أخذ من الكتب التي تحدثت فيها عن بقية مسائلك كاف لك في تصحيح السير والسلوك. إذا كان الأمر كذلك فخذ جهدك وجدك في القيام بالسير والسلوك ولا تشتغل بشيء آخر ولو صورة علم. بل أرشده أنه عند هذه الحالة أصدق في الوجهة مفردا القصد مخلصا النية صافي الطوية بحسن عكوف على الباب بحلة الآداب وليكن لك ذلك مسلكا وداب. لا تعول على غيرك. حتى قال لا تسألني بعد هذا لا بكتاب ولا بسفر إلي ولا بمخاطبة إلا بلسان الجنان. أطوي عنك مسافة الجسمية والوقوف في الدائرة المحسوسة وحرك أجهزة باطنك وانتظر ما يأتيك من الفتح في وقته وأوانه ولا تكن مستعجلا ولا مبلبلا ولا متقلقلا لكن حسن الوقوف على الباب والعكوف في رحاب الفضل والاقتراب متحليا بأحسن الآداب فهذا واجبك وهذه مهمتك. وبعد اليوم لا تسألني ما أشكل عليك إلا بلسان الجنان. وألمح له أنه إذا احتجت لبيان أمر فسيأتيك البيان في وقته، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وأن في عالم الحس هؤلاء الأعراب المستعجلين وعندهم أسئلة ويريدون أن يقابل النبي ويسألون أسئلة، فيجدونه في بيوته الكريمة وينادون من وراه يقعد: يا محمد اخرج إلينا يا محمد. قال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. قال: وفي المعنى كذلك، إذا أنت سالك في شريف المسالك ومنيب وخاشع وناسك فدم على الباب، ولا تنادي الشيخ وأهل الدلالة واصبر حتى يخرجوا إليك. إذا أنت على الباب وقف فسيأتونك وسيفتح لك، لكن قف عليه لا تنصرف ولا تتلفت ولا تنقطع. وحسبي أنني بالباب حني على الأعتاب إلى يوم القيامة، لم أزل بالباب واقف. فرحمن ربي وقوفي، ربي واد الفضل عاكف. تعرف الاعتكاف؟ خلاص عكوف. وبواد الفضل عاكف، فأدم ربي عكوفي. قال له دائم ما هو فارق هذا الوادي. ها لما باقف انا بوقف بابيه بواد الفضل عاكف. ولما راى بعضهم سيدنا الامام الحداد سأله: وين وادي الفضل؟ وين وادي الفضل؟ قالوا وادي من أودية قلب القطب، واحد من الأودية في قلب القطب. وبوادي الفضل عاكف، فأدم ربي عكوفي. خلينا دائم هناك. الله أكبر، لا إله إلا الله. يقول: واقبل نصيحة الخضر لسيدنا موسى عليه السلام: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. قال: وأنت كن مع المشايخ هكذا ولا تستعجل على أمر حتى تبلغ أوانه، ولو رأيت إنسان يغرس الغرس في الأرض وتبدأ الشجرة تضعف يريد يستعجل ثمرة، يقول اصبر حتى تطول فيجي بيطولها بيده يأخذها بينقرها من محلها هلا من نفسها تطول، وتكبر يبلغ أوان ثمرها وتثمر. المهم أنه زرع بذر حب صحيح في أرض خصبة والسقي فوقها، خلاص هو ينبتها وهو يثمرها كما يشاء. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لا إله إلا الله. لا تسألني عن شيء حتى أحدثك منه ذكرى. سيدنا موسى قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. موسى الكليم عليه السلام، سبحان الله، قال: سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وأرشد الله الأمة في معنى من هذه المعاني في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا ولا تستعجل لهم كأنهم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلى، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. قال: فلا تسأل قبل الوقت وتيقن أنك لن تصل إلا بالسير. سير، وإذا حسن منك السير علموك الطير طر. وحدي العشق إن سار سر، وأبرح معه حيث ما يبرح، وإن فر فر. وعبر معه بحره اللي قط ما يعتبر، يمم ربوع حد عشق إنسار سر. يا أخو عمر شرح حال العشق ما ينحسر. لا إله إلا الله. يقول بالله إن تسير ترى العجائب في كل منزل، يعني لن يصلح ولن يصلح منك سير بك. سير واجبك تسير، لكن به به بالله إن تسير، إن تسير بالله. أرشدنا الله إلى طلب هذا المعنى في أعمالنا وعباداتنا حتى لا يدخل علينا الشرك الخفي. وقال في خطاب نبيه واصبر وما صبرك إلا بالله، ما صبرك إلا بالله صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا النبي شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله. بالله إن تسير ترى العجائب في كل منزل. الذي يقول ما تخلف مطلب أن تطالبه به ولا تيسر مطلب أن تطالبه بنفسك. مر في سفره بعد ساحات سيدنا أبو الحسن الشاذلي عليه رحمة الله، دخل برية موحشة ملانة بالسباع، نعم، وأحرم بالصلاة يصلي في الليل قائم، وإذا الوحوش تجي أنواع السباع من الأسود والفهود والنمر وأنواع، تجلس كلها حواليه وتنظر إليه وتستمع قراءته وتتمتع بدعاء وعبادته وهو مستانس، ولم تزل معه في أنس كامل بربه إلى أن طلع الفجر وصلى وانصرفت عنه ودعته ومشت ومشى يمشي في الطريق. في الليلة الثانية قام يصلي، ده بعض أثر حشرات حوالي فشعر بوحشة فعجب. بعد صلى قال سبحانك يا رب البارحة وحوش وسباع وأنا في أنس ولأن قليل حشرات وشعرت بالوحشة فيها. فنودي يا أبا الحسن دخلت البرية البارحة به وجيت الليلة بنفسك، البارحة كنت به فحول لك الأشياء كلها وصار أنسك حتى مع السباع، الليلة جيت بنفسك قليل حشرة كما دي وقلقلتك. وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم وتقول بالله إن تسير ترى العجائب في كل منزل، وإلا ما يصح منك سير بغيره. هو الذي يسيركم في البر والبحر. قال سيدنا الإمام الحداد ربي عليك اعتمادي كما إليك استناد. يقول عسمت شقطع كل أمر أرى في قطعه إلى مقام الكريم، والنفس والشيطان عصيهما بقوتك بقوة الله العلي العظيم. وأرفض الدنيا غرتين من حبها كان عجاب مقيم، والنفس والشيطان عظيم بقوة الله العلي العظيم. ولي الأكوان ظهرا ولا أرى سوى الله. ف عامة المؤمنين يطلبون السير إلى الله تعالى، يسيرون إلى الله تعالى. وإذا صح صحت وجهة الواحد منهم تعلم أن السير إلى الله ما يصح إلا بالله، يسير بالله تعالى. فإذا صح له ذلك مر العجائب في كل منزل ولا وقف عند شيء منها، عجيبة فوقها عجيبة ولا يقف عند شيء منها، فيسير في الله. كان سائرا إلى الله فصار لله، فصار سائرا بالله، نصارى سائرا في الله تعالى في علاه. يقول بالله إن تسير ترى العجائب في كل منزل، وابذل روحك، فإن رأس هذا الأمر بذل الروح، باب ما يدخل واحد سوى باذل الروح، باب ما يدخل واحد سوى باذل الروح. وبعد باذل الروح قال له مشمر ذبح نفسه مع كل مذبوح، وبعد باذل الروح والتشمير قال انطراح، وانطرح في حما ليلى مع كل مطروح. ها هكذا، مرحبا يا سليمان يا ذو البال والروح، يا غنى اهل البلابل يا ظفر كل ممنوح، من ظفر به سعد ومسى له الباب مفتوح. باب ما يدخله واحد سوى باذل الروح. لهذا يقول انه المصري رحمه الله حد متاملته ان قدرت على بدر الروح تعال، والا لا تشتغل بدرات صوفيه تتعلق بالكلمان والالفاظ من دون تحقيق. روح لك خلي اللعب، بتبذل روحك غالي ونفسه تعال ماشي، خلك من الكلمان. لا اله الا الله. يقول إني أنصحك بثمانية أشياء، يقول سيدنا الغزالي ختم له الوصية بهذا والكتاب والنصيحة والرسالة، ثمانية أشياء، أربعة تدعها وأربعة تعمل بها، وطال الكلام في التي يدعها أنه الأساس. يقول له قبلها مني حتى لا يكون علمك خصم عليك يوم القيامة، تعمل منها أربعة وتدع منها أربعة. إيش تترك؟ الأول واحدة علايق القلب بالخلق، أقوى سلسلة له المناظرة والمجادلة والمفاحمة والمغالبة، قطعها قطع السلسلة دي. أول واحد لا تخلي قلبك متعلق بالخلق أصلا، ألا تناظر أحدا في مسألة ما استطعت. وقد عرف المناظرات وأتقن مباحثها ودقائقها وأعماقها، وقرر الفلسفة وغاص على ما عنده الفلاسفة في أقسام علمهم كله، لكن قال خذها لا تناذر، تضيع عمر، تضيع مروءة، تضيع أخلاق، تضيع صفاء قلب بالمناظرات. ليش لك بها؟ ها؟ لأن فيها آفات كثيرة وإثمها أكبر من نفعه، ما تعود بالخير. ولهذا يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب، يقول الله لا تجادلوا إلا بالتي هي أحسن عند الحاجة، لأجل البيان ولأجل إيضاح الصورة ولأجل هداية أحد من قاده، بس بالتي هي أحسن. أما كثرة جدال لا تجادلوا. حتى قال لحبيبه مكلف بتبليغ الرسالة والدعوة، يقول ولا وجادلهم بالتي هي أحسن، بس لا تفتح باب الجدال العقيم. ولهذا كل من انطوى على باطنه إرادة الباطل فمن حيث لا يشعر يميل إلى الجدال وإلى المناظرات وإلى مقابلات الناس وإلى مفاحماتهم، وربما يخيل الشيطان هذا نصرة للدين وبيان للحق وإيضاح للشريعة. وفي كل مرة يبعث فيه خلق ذميم بسبب المناظرة، ولما يملأ حسد وكبر وغيظ وغضب، نصرة الدين هكذا؟ هذا نصرة اللعين، ده ما هي نصرة الدين. يقول إذ هي منبع كل خلق ذميم، كالرياء والحسد والكبر والحقد حقد والعداوة والمباهة، كلها تتولد من محبة المناظرة، بتناظر بالطاولة الناس، بترائي، بتحسد، بتتكبر، بتحقد الذي ما أيدك في المناظرة ولا قام معك ولا حز رأسه لك ولا غلبك على المناظرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، وتعاديه وتباهيه، وفعلت وسكتهم وأفهمتهم وقلت ولا عاد قدر يرفع رأسه ولا يقول بب 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 لأنك مدري من. ها نعم، لو وقع مسألة بينك وبين شخص وقوم كان إرادتك فيها أن تظهر الحق ولا تضيع إجازة البحث، لكن لعلامة أن الإرادة بيان الحق والهداية علامتان علامتان، لا تفرق بين أن يكشف الحق على لسانك أو لسان غيرك، قصدك ظهور الحق. وهكذا حكي سيدنا الإمام الشافعي يقول تجاوز هذا، يقول ما نظرت أحدا إلا وددت أن يظهر الله الحق على لسانه، ما هو بس يستوي عنده هذا ويحب أن يظهر الحق على لسان ذاك مش على لسانه هو. شوف تعرف طريقة القوم أو لا، ما تضرك المناظرة وإلا تبه لنفسك. ما ناظرت أحدا لوجدت أن يكون الله من الله حفظا وحراسة، ولا ناظرت أن لوجدت أن يظهر الله الحق على لسانه. هكذا قال سيدنا الشعب، مهذب مربى مزكى مؤدب، ما في باطنه قصد غير الرب. ثانية يكون البحث في الخلاء حبلك من أن يكون في الملأ، أنا قصدك إنقاذ وإرشاد وبيان بس. واسمع أذكر لك فائدة، قال السؤال عن المشكلات هذا عرض مرض، عرض مرض القلب إلى الطبيب، ويعني سؤالك وسؤال أمثالك من المريدين والطلاب العرض مرض على الطبيب، والجواب له سعي لإصلاح المرض. والجاهلين المرضى قلوبهم هم الجاهلون، والعلماء الأطباء، الأطباء هم العلماء، المرضى الجاهل قلوبهم. طيب العالم الناقص قليل العلم لا يحسن المعالجة، ما أضر على الناس من نصف فقيه ونصف دكتور نصف طبيب، يعالج يزيد المرض ويحدث مرض ثاني ما كان موجود بالعلاج حقه لأنه عنده نص مسكين. وهكذا هذا يضر الأديان وهذا يضر الأبدان. قال العالمين الناقص لا يحسن المعاملة، العالم الكامل ما يعالج كل مريض، يعالج من يرجو فيه قبول المعالجة والصلاح. إذا كانت العلة مزمنة أو عقيم ما يقبل العلاج، فحذق الطبيب وفهمه وقوته أن يحكم على المسألة من أولها، يقول هذا ما يقبل العلاج، هذا طبيبي الثاني صلح له الدواء، يغير الدواء، يجيب الدواء، يصلح له إبرة، يجيب إبرة، ذا اللي يلعبه ويزيد مرضه وما يقبل العلاج أصلا. أيوة يقول فلا يشتغل بمداوات يضيع العمر ويتعبه ويزيد مرض فوق مرضه ويحدث المرض الثاني ما هو فيه. كم حصل هذا فليس، وكم حصل في القلوب كذلك. قالوا مرض الجهل هذا المتعلق بالقلب أربع أنواع، واحد يقبل العلاج، ثلاثة ما تقبل. يا الله الذي ما يقبل من سؤاله واعتراضه عن حسد وبغض، كل ما تجيبه بأحسن الجواب وأفصحه وأوضحه لا يزيد لو ذلك إلا غيظ وحسد. لا لا أبدا ما كان دليل واضح، غلط ما جاء عليه غلطان. وبعد حتى قال ما تشتغل بجواب مثل هذا، كل أذكر بيت ابن المبارك، كل العداوة قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عداك عن حسدي. وذا لا مثل أبو جهل عاد النبي صلى الله عليه وسلم وكذب عن حسد، وكيف يعالج هذا؟ حطه قبل موته بقليل يختليبه بعد. قلت الحين انت محمد صادق ذا ولا كم؟ قال تبغى الحق؟ قال واقف. قال هذا ما جربنا عليه كذب ابدا او صادق. قال كانك تعذيل. قال لي كنا نحن بني عبد الدار وبني هاشم على فرسي رهان. الحين جابوا نبوه. منين جاب نبوه؟ عجيب حسد. وذاك هناك يقولوا له عند مسيلمه الكذاب. وليت تشوف الكلام حقه هذا. قال اعلم انه كذاب لكن كذاب حقهم هذا ربيعه احب لي من صادق مضر. حسد بس. ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم كلام كذب. قبل ما يسلم عمرو بن العاص كان صديقه هذا اسمه سليمه عدى عنده. وبعد قال ايش اخر اخبار محمد ما نزل على محمد؟ وقال له انه نزلت عليه آية في هذه الايام تحدون بيقولوا انها عظيمه. واي شيء قرأ له سورة من القرآن ان هذا قام جيب له هذيام. قال فكر قيل قال نزلت علي مثلها. جاب له كل ما من هذيب وقال كيف ترى؟ قال له انت تعلم اني اعلم انك كاذب. قال هو قاعد انت داري انت نفسك داري ان انا داري انك كذاب. ما كلام ما يقبلونه حتى الاطفال والصبيان. بغى قران وبغى وحي من عنده نزل. هاي بخلنا نحبس كذا صداقه بس كلام. ما كنا كلام ما لا عندك نبوه ولا انت من اهل النبوه ولا قريب منها. لا اله الا الله. وهكذا كتب إلى النبي من مسيلمة نبي إلى محمد النبي. وبعد وإيش فكروا في النبوة كل رسالة ملك الأرض؟ قال ملك قسمين بيننا وبين قريش. نص لنا ونص قريش. الأرض نصفها لنا ونص قريش. لكن قريش قوم يعتدون. النبي كتب من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب فلشع فيه هذا الاسم. فما عاد حد يذكره على مدى التاريخ إلا مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب هذا هو اسمه في الدنيا والآخرة. مسيلمة الكذاب. أما بعده فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. ما جيت ملك الأرض ولا قاسم شيء من الأراضي. ما جيت إلا بنبوء دين ورسالة. اللهم صل عليه. وهكذا قلت قال تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. اللهم أجرنا منه. والثاني ثاني ما يقبل العلاج كذلك علته من الحماقة أحمق. ما عجزت عن إحياء الموتى. يقول سيدنا عيسى بإذن الله يحيي الموتى. قال وعجزت عن معالجة الأحمق. ما يفهم ما يتضح له الأمر. يقول كذا يقول كذا. ما حوت الله بالله. ها قال من الأحمق؟ رجل اشتغل بطلب العلم زمان قليل بعدين تعلم شيء من علوم العقلية والعلوم النقلية الشرعية. يسأل ويعترض على كبار العلماء والذي قضوا أعمارهم في المعارف والعلوم. يقول لا هذا غلط هذا ما هو كذا ما صحيح كيف الله 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 هذا كل حمق. هذا أحمق ما ينفع الكلام معه. بليد أبله يتطاول له. يا ناطح الجبل العالي ليكلمه اشفق على الرأس لا تشفق على جبلي. يجيب رأسه يدق الجبل. ليش ما قال بينطح الجبل؟ الجبل بكسر رأسك. رأسك بتكسر من الجبل ما بتقدر تزيله من محله. ها لا إله إلا الله. ركب الأتان وظن أن أتانه يوم السباق تسابق الفرسان. جاب يسابق. قال يعترض على العالم الكبير مضي عمره في العلوم العقلية والشرعية. ده الأحمق لا يعلم. يظن أنه ماشك عليه هو مشكلة يظن عند العالم. قال ده صاحب الحماقة اتركه لا تشتغل بجوابه. يعني جواب الأحمق السكوت. سكوت. ثالث أيضا ما يقبل العلاج حوله قلت له بلا أشوف أن يكون مسترشد وكل ما لا يفهم من كلام الأكابر يحمل على قصور فهمه ولكنه عنده بلد ما يدرك هذه الحاجة ما ينتهي إليها وهكذا وهم مسترشد مسكين لكنه ما يعي مدر بعض الأطفال والصبيان يسألونك أسئلة ما يدركوا ما هم يدركونا وبعدين حتى يرجع ما يقدر يفهمه حتى أبوه ولا أمه وليش اللي وراء الزجاج تشوفه يقول ليش تشوف اللي وراء الزجاج هيجو وأمور كثيرة ما تبلغها عقولهم بعد ولكن يسألون عنها طيب بعد ذلك مرض يقبل العلاج مسترشد وعاقل فهيم وهو بغل يريد ما غلب عليه حسد ولا غضب ولا حب شهوة ولا جاه ولا مال وطالب الطريق المستقيم هذا مريض الطبيب بيمسكه تمام وبيعالج علته من جذوره حتى يبرع لم يكن سؤاله واعتراض عن حسد وتعند وامتحان هذا يقبل العلاج يجوز بل يجب أن يشتغل بجواب سؤاله بل يجب عليك إجابته لأنه مسترشد إذا وجدت لي طالبا فكن له خادما وحى الله إلى داود يا داود إذا وجدت لي طالب فكن له خادم هذا أول وحدة تدع الجدال المناظرة ثاني تقلد مناسب الظهور في الوعظ والتذكير بين الناس برغبة منك في نفسك قال له حتى يتوجب الأمر عليك أما بأمرك بذلك من الشيوخ أو أرباب الرسوخ أو شدة حاجة الأمة وعدم وجود من يقوم بذلك قال له بسم الله ذكر وعذلك انتبه أول نصاب الوعظ تتعظ أنت ها يا ابن مريم عظ نفسك فإن تعظت فعظ الناس إلا فاستحي مني طيب عليك خصلتين الأولى احترز من التكلف كلام بالعبارات شرات طمات وبيات والأشعار أن الله يبغض المتكلفين أنا وصول حومتي براء من التكلف وما أنا من المتكلفين يقول صلى الله عليه وسلم أيوة تكلف المجاوز عن الحد يدل على خراب الباطن وغفلة القلب لأن معنى التذكير يذكر نار الآخرة يذكر تقصير نفسه في خدمة الخالق وعمره الماضي الذي فنى في ملعنين وما بين يديه من العقبات وكيفية النجاة والوصول إلى رضوان الله وإلى جنة والسلامة من آفات القبر والآخرة والحشر قال فهذا يحمله على أن يصلح مسلكه ويتوب ويستقيم ويرغب في الخيرات وهكذا فهذا المقصود من التذكير فإذا رأيت أن مثل سيل هاجم مع الناس وأنت تبغى تنقذ الناس منه تقول ابعدوا من هذا المكان تقول أيها الناس يا جماعتنا يا إخواننا هل تسمعون قولي سأتكلم معكم بكلام سلبي سلبي أخذ خلق الله إذا أنت ناوي تنقذهم من هذا قموا اسرعوا امشوا من ما أي كلمة تجيبها المهم تنقذهم تحركهم تريدها لأن قصدك أنهم يبعدوا من محل الخطر هذا مقصودك وسأتي لكم بأبيات من الشعر في هذه المناسبة أقول إيش هنا حول قلت له بالله ما يفهم وهكذا واحد منهم سمع واحد لقى المحتضر مسكين في سكرته وقول لا إله إلا الله من شئت أقول لا إله إلا الله والأول أحب إلى سيبوي قال حسبك الله واحد بيموت كريفا قاعد تجيب له أوجه الإعراب هذا وقته هذا الآن هذا محله لا إله إلا الله يقول هل يشتهي قلبك في هذه الحالة أن تخبر صاحب الدار بإنشان يخرج من السيل بتكلف العبارات ونكت والإشارات وتجيب الأبيات والأشعار؟ ما يشتهي قلبك البتة مثل هذا؟ بل قال هذا حال وعظ مع الخلق. خصلة ثانية تجدني بايش؟ لا تكون همتك في وعظك ينعر الخلق، يعني يصيحوا في مجلسك، يظهر الوجد، شقوا الثياب، يقول نعمل مجلس حوثك. هذا كله ميل للدنيا يتولد من الغفلة. بل عزمك وهمتك تدعو الناس من الدنيا إلى الآخرة، من المعصية إلى الطاعة، من الحرص إلى الزهد، من البخل إلى السخاء، من الشك إلى اليقين، من الغفلة إلى اليقظة، من الغرور. هذا المقصود. تحبب إليهم الآخرة، تبغض إليهم الدنيا، تعلمهم العبادة والزهد وهكذا. فهذه مهمتك في الوعظ والتعليم والتذكير. قال كل وعظ لا يكون هكذا وبال على من قال وسمع. ولهذا قال واحد سيدنا عمر إذن لي عيد الناس بعد الصبح، التفت إليه شافه قال لا. سيدنا عمر يمنع الدعوة ولا ما يحب الدعوة؟ يحب التذكير، يحب الدعوة، لكن قال لا، إني أخشى أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا. رأى غير مهيئ للأمر. ودخل سيدنا علي مسجد البصرة يشوف، اسمع اللي يتكلمون فيه مع حلقات، اسمع ويقوم من بعض يقول قم، ما أنت أهل، دار عليهم. حتى قال له مر على الحسن البصري، سمع إلى كلامه، قال مثلك يدرس، مثلك يدرس. وهكذا لا إله إلا الله. ويقول يجب عليهم أن ينفروا منه، كل من كانت يد وقدرة لهؤلاء اللي يشغلون الناس بما لا يقربهم ويوصلهم إلى الله، قال عليهم ينزلون عن منابر المسلمين، يمنعون مباشرة. وكيف إذا عادوا إلا من خطباء الفتنة ليهيج الناس للبغض بعضهم البعض وضرب بعضهم البعض وذبح حول الله. مستعد ليخدم أي اتجاه بس مقابل منصب وإلا مال، وبيخطب في ذلك. نعوذ بالله، نعوذ بالله. بعده
قال عنكم: وثالث مما تدعو أن لا تخالط الأمراء والسلاطين ولا تراهم، لأن رؤيتهم ومجالستهم ومخالطتهم آفة عظيمة، ولو ابتليت بها دع عنك مدحهم وثناءهم، لأن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق والظالم، ومن دعا لطول بقائهم فقد أحب أن يعصى الله في عرضه. والرابع مما تدعو ألا تقبل شيئا من عطاء الأمراء وهداياهم وإن علمت أنها من الحلال، لأن الطمع منهم يفسد الدين، لأنه يتولد منه المداهنة ومراعاة جانبهم والموافقة في ظلمهم، وهذا كله فساد في الدين. وأقل مضرته أنك إذا قبلت عطاياهم وانتفعت من دنياهم أحببتهم، ومن أحب أحدا يحب طول عمره وبقاعه بالضرورة، وفي محبة بقاء الظالم إرادة الظلم على عباد الله تعالى وإرادة خراب العالم، فأي شيء يكون أضر من هذا للدين والعاقبة؟ وإياك أن تخدع باستهواء الشيطان وقول بعض الناس لك بأن الأفضل والأولى أن تأخذ الدينار والدرهم منهم وتفرقهما بين الفقراء والمساكين، فإنهم ينفقون في الفسق والمعصية، وإنفاقك على ضعفاء الناس خير من إنفاقهم، فإن اللعين قد قطع أعناق كثير من الناس بهذا الوسوسة، وآفاته فاس كثير كذكرناه في إحياء علوم الدين، فاطلبه ثم. وأما الأربعة التي ينبغي لك أن تفعلها: الأول، أن تجعل معاملتك مع الله تعالى بحيث لو عاملك بها عبدك ترضى بها منه ولا يضيق خاطرك عليه ولا تغضب، وما لا ترضى لنفسك من عبدك المجازي لا ترضى لله تعالى منك وهو سيدك الحقيقي. والثاني، كل ما عاملت بالناس اجعل كما ترضى لنفسك منهم، لأنه لا يكمل إيمان عبد حتى يحب لسائر الناس ما يحب لنفسه. والثالث، إذا قرأت العلم أو طالعته ينبغي أن يكون علما يصلح قلبك ويزكي نفسك، كما لو علمت أن عمرك ما بقي غير أسبوع فبالضرورة لا تشتغل فيها بعلم الفقه والخلاف والأصول والكلام وأمثالها، لأنك تعلم أن هذه العلوم لا تغنيك، بل تشتغل بمراقبة القلب ومعرفة صفات النفس والإعراض عن علائق الدنيا، وتزكي نفسك عن الأخلاق الذميمة، وتشتغل بمحبة الله تعالى وعبادته والاتصاف بالأوصاف الحسنة. ولا يمر على عبد يوم وليلة إلا ويمكن أن يكون موته فيه.
لا إله إلا الله. قال تدع المخالطة للأمر والسلطين، ولا تطلب مثل ذلك لما فيه من أنواع الآفات، فإذا ابتليته فدع عنك المدح في غير محله والثناء في غير محله أو إقرار على منكر مجمع عليه وما إلى ذلك. وإذا دعوت ادع لهم بصلاحهم واستقامتهم وتوفيقهم للخير وما إلى ذلك. أيوة. وأيضا رابع تدعه ما تقبل من عطاياهم وهداياهم، لأنها تميل بقلبك إليهم. وكل ما ذكره هو الأنسب لحال ذلك المريد والوقت الذي هو يعيش فيه، وهو في الغالب يكون كذلك في أحوال مبينة في كتب القوم. وبعد ذلك يقول أربعة تفعلها: تجعل معاملتك مع الله، لو عاملك عبد من المملوكين لك بها قبلت ذلك منه ترضى به، فلا تقيم نفسك من ربك، تقيم ربك أقل من مقام عند مملوك لك من الملائكة، ما أنت وأنت مالك مجازي لكن الله مالك حقيقي. وبعد ذلك ما 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 لا تعامل الناس إلا بما تحب أن يعاملوك به، هذا ثاني. ثالثا احرص على ما يزكي نفسك ويصلح قلبك من العلوم، وتكون مطلعتك في هذا، وما لا يزيدك نقاء وصفاء لا تسترسل معه ولا تمشي فيه ولا تضيع وقتك فيه، وتشتغل بمراقبة قلبك ومعرفة صفات النفس. وهكذا تحدث عن هذه الأوصاف، ونسرد باقي ما ذكر في هذه الرسالة. يقول أيها الولد اسمع مني كلام آخر وتفكر فيه حتى تجد خلاصا. لو أنك أخبرت أن السلطان بعد أسبوع يجيك زائرا، تمام، أنك في تلك المدة لا تشتغل إلا بإصلاح ما علمت أن نظر السلطان سقع عليه من الثياب والبدن والدار والفرش وغيرها، لأن تفكر إلى ما أشرت به، فإنك فهم تعرف ولا ما تعرف. كلام الفرد القليل يكفي الكيس. إن الله لا ينظر لأصواركم ولا إلى أجسادكم، لكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. أيوة. إذن أنت قادم مع الملك بعد قليل والحق ينظر إليك، فانظر فإيش ينظر منك صلحه. طيب، إن أردت علم أحوال القلب فانظر إلى الإحياء وغير مصنفاتي، وهذا العلم فرض عين وغيره فرض كفاية، إلا مقدار ما يؤدى به فرائض الله تعالى من العبادات المفروضة، يفك الله تعالى حتى تحصله. رابع من الأشياء التي تحرص عليها: لا تجمع من الدنيا أكثر من كفاية سنة، كما كان صلى الله عليه وسلم يعد لبعض حجراته: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. لم يكن يعد ذلك لكل حجراته، يعد لمن علم أن في قلبه ضعف، ومن كانت صاحبة يقين فما كان يعد لها إلا قوت يوم أو نصف، ولكن عم اليقين كل سائرهن، حتى بعث في يوم إلى الأبيات التسعة فلم يجد فيها إلا الماء. يقول أيها الولد إني كتبت هذا الفصل في هذا الفصل ملتمسات، يعني ما طلبت مني، ينبغى لك أن تعمل بها ولا تنساني فيها من أن تذكرني في صالح دعائي. شيخ كبير منتهي من أرباب الحقائق والكشف المطلق والعلم الواسع يطلب الدعاء من تلميذه: تذكرني في صالح دعائك. لا إله إلا الله. الدعاء الذي سألت مني فاطلبه في دعوات الصحاح. هو آخر أيام سيدنا الإمام الغزالي اشتغل بالحديث، لأن أرباب سعة المعارف الباطنة ما عاد تسكن قلوبهم إلا للعلم المطلق كلام الله ورسوله، ما عاد يسعهم كلام ابتدى فتوفي عليه رحمة الله. يقولوا ولو طال به العمر لأبرز العجائب في الحديث عليه الرضوان. قال اقرأ هذا الدعاء في أوقات خصوصا في عقاب صلاة. قال ارجع إلى كتب الصحاح وخذ الدعوات النبوية وجاب هذا الدعاء: اللهم يا واجب الوجود، يا واهب الخير والجود، افض علينا انوار رحمتك، يسر لنا الوصول الى كمال معرفتك. يا الله، اللهم يا واجب الوجود ويا واهب الخير والجود، افض علينا انوار رحمتك ويسر لنا الوصول الى كمال معرفتك. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، ولا معرفه لنا الا ما الهمتنا، انك انت العليم الحكيم. اللهم انا نسالك من النعمه تمامها، من العصمه دوامها، ومن الرحمه شمولها، ومن العافيه حصولها، ومن العيش ارغده، ومن العمر اسعده، ومن الاحسان اتمه، ومن الانعام عامه، ومن الفضل اعذبه، ومن اللطف انفعه، ومن العفو اجمعه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعاده اجالنا، وحقق بزياده امالنا، وقرم بالعافيه غدونا واصالنا، واجعل الى رحمتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اصبب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا باصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا، والى رضوانك معادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامه، واحللنا دار المقامه، واعذنا في الدنيا من موجبات الندامه يوم القيامه، وخفف عنا ثقل الاوزار، وارزقنا عيشه الابرار، واكفنا واصرف عنا شر الاشرار وكيد الفجار. واكفنا واصرف عنا شر الاشرار وكيد الفجار. واكفنا واصرف عنا شر الاشرار وكيد الفجار. واعتق رقابنا، رقاب ابائنا وامهاتنا واخواننا من النار. برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا الله يا الله، برحمتك يا ارحم الراحمين. تم الكتاب بعون الله الملك وهاب وحسن توفيقه فتمام ابي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ومشايخه وتلامذته واهل المسلمين ليه من كتب له هذه الرساله. ان الله يرفع لهم المراتب بالدرجات ويجمعنا بهم في اعلى الجنات، وثبتنا اكمل الثبات، ويقينا جميع الافات، ورعانا بعين العنايات، وثبتنا على ما يحب، واجعلنا في من يحب، ويصلح شؤون الامه، ويكشف الغمه، ويعامل بالجود والرحمه، والى حضره النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على اله وصحبه الفاتحه.